بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو جامع علوم الحكم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على 50 حديثا. وصلنا الحديث 15، حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى قوله: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
أي ما تبين ما فيها من العقوبة وأنها تصل به إلى ما وصلت، فقد يتكلم بها وهو يحسب أنه يحسن صنعا ما يتبين ما فيه، ولا يعتقد أن تبلغ به هذا المبلغ، ثم أنه يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هل في هذا دليل على عدم العذر بالجهل؟ هل في هذا دليل على عدم العذر بالجهل؟ ان الرجل يتكلم بالكلمة ما تبين ما فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، كيف يعاقب ما تبين له؟ اذا هذا ليس فيه العذر بالجهل. الجواب:
ها، ما يتبين يحمل على العقوبة، انه ما يدري العقوبة لكن هي محرمة عنده،
يعني يدري انها محرمة ويدري انها ممنوعة لكن ما يدري ان هذه الكلمة تبلغ به تلك العقوبة، اذا فيكون قد وقع فين؟ في المحظور، انه مو بلازم يعرف تمام العقوبة، طالما عرف انه حرام عوقب على هذا، عوقب على هذا. وهذا معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، بان الرجل قد يتكلم بكلمة وهو جاهل، اي جاهل ما قد تصل به اليه، وليس جاهل بان هذا مما يخالف ما جاءت به الرسل والانبياء، بخلاف الجهل الناشئ عن عدم العلم اصلا. ولهذا العلماء يقولون إذا جهل الإنسان الحكم أصلا عذر، أما إذا علم الحكم ولكنه يجهل الأثر المترتب عليه فإنه يعاقب، مثل ما مثلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء رجل وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما هلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة لي أخوان، لأنه كان يعلم أصل الحكم، ألا وهو المنع من جماع المرأة في نهار رمضان، لكنه ما يدري ما كفارة ذلك. هذا الجهل بالكفارة لم يرفع عنه المؤاخذة. لكن لو أن إنسانا افترضنا في بادية لا يظهر فيها الدين ظهورا عظيما، جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم ولا يدري ان هذا اصلا مبطل للصوم، فهذا لا شيء عليه، بل صومه صحيح اذا لم يجد من يعلمه، وظن ان جماع المرأة في نهار رمضان لا يبطل الصوم، فهذا صومه صحيح، بخلاف من جهل الاثر المترتب على هذا الامر لكنه يعلم الحكم. واضح يا اخواني؟ يبقى هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يؤول إليه هذا الحكم من عقوبة أو إلى آخره. نعم.
وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار.
الله أكبر. عرفت يا أخوان، هذه كلها أدلة على ما مر معنا. ما هو بلازم يتبين له على الحق في هذا، فهذا الرجل ايضا لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهو بها في نار جهنم 70 خريفا. طيب كيف لا يرى بها بأسا؟ يعني انه لا يجعل لها وزنا ولا لنهي وزنا، تقول هذا حرام ومع ذلك لا يلتفت اليك، وانا تبلغ بما تبلغ. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات.
يعني لا يلقي لها بالا، يعني قد تكون كلمة قليلة ما يعتقد أنها ستبلغ به ما تبلغ. يعني ممكن واحد يا إخواني في قطار مثلا ويقال لواحد مدخن أو ولد شاب من أصحاب الموضة: تعال يا ولدي، تعال في أي سنة؟ والله أنا في صف أو الفرقة الثالثة كلية الطب. طيب يا ولدي أنا أراك تلبس كذا وتفعل كذا أو كذا أو كذا، عليك بالسنة يا ولدي، هذه من مشابهة المشركين ومشابهة غير المسلمين، لا ينبغي تفعل هذا، والمسلم له شمته والإسلام له تميزه، ونبيك صلى الله عليه وسلم جاء بكذا وكذا وكذا، ها جاءت المحطة ونزلت وتركت الأمر، خلاص كلمة قلتها ربما إنك لا تظن هذه الكلمة ستبلغ مبلغا معينا، إذا بهذه الكلمة حولت هذا الشاب من شاب كما يقال خنافس إلى شاب صاحب سنة وصاحب سمت وهدي، بل ربما يلقاك في مسجد بعد 10 سنوات يقول: يا شيخ يا شيخ يا شيخ، نعم، ما تذكرني؟ تقول له: ما أذكرك. يقول: أنت الذي، أما أنا فأذكرك جيدا، أنت من حول الله عز وجل بك حياتي، أنت من أنقذني الله عز وجل، من أنقذني الله عز وجل بك من الضلال، أتذكر يوما كنا في طريق كذا وفي سفر كذا وجلست معي؟ والله يا ولدي ما أذكر، لكنني أذكر جيدا هذا الأمر. وهذا حاصل يا إخوان، فقد يكون سبب هذا الإنسان إيه؟ كلمة قال أنت لا تعتبر بها، لا تعتبر بها، بمعنى أنك لا تعتقد أن ستبلغ وتعمل عملها مع هذا الإنسان، فيرفع الله عز وجل بكلمة هذا الدرجات. شوف، عارفين الشيخ حمد الفقي قصته التي ندندن عليها دائما، كان سبب الهداية له وسبب الاستقامة على السنة كلمة فلاح. الفلاح ما دري أن هذه مسألة ستصل إلى هذا المبلغ. هل تخيل الفلاح أن كلمته للشيخ حامد الفقي الطالب المتخرج ربما الصوف القبوري أنها ستحوله ليكون رأس السنة في مصر؟ ما يتخيل. ممكن نعم قد يستقيم استقامة عادية، قد يطرق ما هو عليه، لكن أن يصبح رمز السنة في مصر قد لا يدري. فممكن تأتي إلى عاصي وتقول له كلمة: والله يا أخواني قد تقرأ في الصلاة آيات، صلاة تقرأ آيات، ولكنها تقع في قلب بعض الناس فيتحول إلى حافظ للقرآن إلى عابد الزمان. آيات، ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطريق. الأطفال يا أخوان الصبيان الصغار ما تحتقر شيئا في ملاطفة صغير، في توجيه تعالى افعل كذا وكذا، تعالى أما تحب أن تكون كصحابة رسول الله. كان في صغير مثله كذا اسمه أبو عمير، كان في صغير مثله اسمه أنس بن مالك، كان في صغير: تعال يا ولدي تعرف من الذي قتل أبا جهل؟ يقول: ما أدري، يمكن أبو بكر، يمكن عمر، يمكن عثمان، يمكن علي. لا يا ولدي، قتل أبا جهل صبيان صغيران مثلك. يا الله، وتقع الكلمة في نفس هذا الصبي الصغير فتحوله إن شاء الله بعد ذلك إلى عالم كبير. لهذا لا تدخر كلمة، وإياك أن تقول دعوت الناس كثيرا ولم يستجيبوا. لا تيأس، لعل هداية الإنسان تكون بالكلمة الواحدة بعد 100. أن تكلمت 100 مرة لا تيأس أن تعطيه الواحدة بعد 100، لأن القلب كالأرض، ما كل أرض تنبت ولو كانت البذرة صالحة، لأن الأرض ليست قابلة، وقد يشاء الله عز وجل يوما ما أن تقبل الأرض، ويرد الله عز وجل به الهداية والخير. ولهذا لو نقف عند تحول حياة أناس بالكلمة لعجزنا عن إحصائهم. فلا تدخرن كلمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي: لا تحقرن من المعروف شيئا. يمكن يا إخواني سبحان الله واحد يقرأ أصحاب اللحى المتطرفون الإرهابيون أعوذ بالله من كل ملتحي، ولكنك يوما ما وأنت تمر في طريقك وجدت رجلا يعجز أن يحمل متاعه على الدابة، فذهبت إلى تهرول فحملت متاعه ثم أركبت الرجل وقلت يا عمي أجي معك أوصلك، ربما تتحول حياته بهذا الموقف. يا سبحان الله، هذا الإرهابي. أنا كنت مخطئا، كنت يا أخواني في أشياء تحصل بهذا. لهذا دعوة الله عز وجل ليست علما بفقه المسألة فقط، إنما علم بفقه المسألة، وعلم بحال المدعو، وعلم بواقع المسألة. لابد الإنسان لا يكون غبيا. الداعي هذا رجل ذكي الماحي، ما الذي أتكلم فيه وأتكلم بأي صيغة وبأي أسلوب؟ ما المدخل يا أخواني؟ أحيانا أحتاج إلى أن أقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، إلى هرقل عظيم منه، إلى فلان الفلان من علة القوم. أحيانا يحتاج هذا إلى أن أصافح هذا الرجل مع كون عاصيا، أصافح هذا الرجل وأستمر وتأنى في مصافحتي له، ربما أنتظر الدقيقة ودقيقتين ويدي في يده من باب الحنو ليشعر بدفئي وحرصي عليه. هذه مسائل تحتاج إلى توفيق، ولهذا الناس في ذلك مستقل ومستكثر. قد يكون الإنسان صاحب حق ومع ذلك ليس صاحب أسلوب، ليس صاحب أسلوب. ولهذا دائما أقول يا إخواني الأسلوب هو القنطرة التي تعبر بها إلى قلوب الناس. صحيح أن بعض الناس ما يرعوي مهما قلت له، لكن هذا يكون قد وقع في الفتنة وحده لأنك كنت سببا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم إيه منفرون من أما منكم فليخاف. قد يكون الإنسان يدخل صلاة الفجر، يدخل صلاة المغرب، فيقرأ مثلا بصورة طويلة وغير ذلك حتى يمل الناس، وهو يعتقد أن هذا القرآن. وربما لو جاء رجل يعترض يقول يا أخي اتق الله، لو كان فيلم، لو كان مسلسل، لو كان ما أدري إيه، تقف عند مباراة كرة القدم ساعتين ولا تصبر أن تقف ورائي ساعة ونصف. ما هكذا تعالج الأمور؟ نعم وقف في معصية الساعتين بل اليومين، هل معنى ذلك أنك توقف في الصلاة الساعتين؟ أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، خفف ما يقبل القلب منك. ولهذا حتى في صلاة التراويح يا أخواني، ما في أحد يا أخواني في صلاة التراويح أن لابد نختم في 10 أيام، في أسبوع، في كذا. لا شك أن إطالة الصلاة طيبة وكذا، لكن لو أنا عندي مسجد واحد في القرية والناس منهم العوام، ولو أنني أطلت على قراءته جزءا أو أكثر، مل الناس ونفر، بدل أن يصلي ورائي 3 صفوف سيصلي ورائي 3 من الرجال فقط. طيب لماذا لا أصلي بنصف جزء ويصلي الناس ورائي ثم أصلي في بيتي ما شاء الله عز وجل أن أصلي؟ لكن لو في البلد أكثر من مسجد يعني يصبح أمام الناس اختيارات، فما في إشكال، أطل الصلاة، ومن لم يستطع أن يصلي معك صلى مع غيرك. فالشاهد أن هذا إخواني فقه عظيم جدا. إن كنت راكبا في السيارة فكن صاحب أسلوب حتى لو جهل عليك الناس، يا أخي لا تتكلم، يا أخي أنتم كذا، أنتم تكلونها ما أدري إيه، أنتم فعلتم، أنتم سويتم، أنتم 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 أنتم. أرفق ووصل دعوتك. صاحب الهدف يتحمل من أجل هدفه، ولا هدف أعظم من هداية الناس واستقامة الناس. نعم.
وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وخرج الإمام أحمد من حديث سليمان بن سحيم عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقد ذكرنا فيما سبق حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل.
كل هذا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم الجامع المانع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه،
أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه، هذا أمر، فليقل، فليقل هذا أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه، فلا تكلم في شر، فتكلم في شر. نعم.
أمر بقول الخير وبالصمت عما عداه، وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وحديث معاذ وأم حبيبة يدلان على هذا. وخرج ابن أبي الدنيا حديث معاذ بن جبل، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك؟
وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.
وقد قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
في هذا يا أخواني، يعني في قول الخير أيضا مدعبة الإنسان لأهله وأولاده وكذا، والكلام المباح وكلام في مصالح، كل هذا من الخير يا أخوان. يعني ما هو بلازم الخير تقول قال الله قال الرسول، كل كلمة قال الله قال الرسول، لا، قضاء مصالحك وكذا، يعني ما لم يكن شر، ما لم يكن منهيا عنه، فهو داخل في الخيرية هذه. لكن أعلى الخيرية الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. لكن هذا الحديث ليس فيه نهي عن أن يتكلم الإنسان مداعبا أهله، مداعبا أولاده، لأن هذا من الخير الذي جاءت به الشريعة أيضا. نعم.
وقد قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه والملك عن يمينه.
يقول هذا إجمعه، وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات. إذن هناك ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. نقل ابن رجب الإجماع على هذا. نعم.
وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: إن عن يمينه كاتب الحسنات. واختلفوا هل يكتب كل ما تكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب.
نعم، هذه مسألة، لأن الله عز وجل يقول: وما ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد. قول هذه نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن تدل على العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب هل أي قول يا أخوان؟ هل يكتب الملك كل ما يتكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، ما ترتب عليه ثواب أو عقاب؟ هذه يقول على قولين مشهورين. نعم،
على قولين مشهورين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله: أكلت شربت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس.
يعني يقول لزوجته: أحضر لهم طعام، فيكتب الملك هذا مثلا، يعني أو أنا ذاهب إلى المصلحة الفلانية يكتب هذا، أو أنت تراجع مثلا بعض الناس الموظفين كذلك مثلا، كل شيء من هذا يكتب. هذا للعموم، هذا قول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. طيب،
حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، فذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
نعم، يبقى كنت تفسير الآية على هذا: يمحو ما يتعلق للثواب والعقاب به، ويدع ما فيه تعلق بالثواب والعقاب. نعم.
وعن يحيى ابن أبي كثير قال: ركب رجل الحمار فعثر به، فقال: تعس الحمار. فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة؟ أكتبها. وقال:
ما هي حسنة فأكتبها. وقال صاحب الشمال: ما هي سيئة فأكتبها. تعس الحمار، هو حمار. نعم.
فأوحى الله إلى صاحب الشمال ما ترك صاحب اليمين من شيء فاكتبه فأثبت في السيئات تعس الحمار. والظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة، وإن كان لا يعاقب عليها فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليها، وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر، ولكن زمانها قد خسره صاحبها.
من هنا تكون سيئة. ما وجه ذلك؟ أن زمانها يكون قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حصرة في القيام. يعني ما كل ما يقال فيه سيئة يعاقب الإنسان عليه، فقد تكون سيئة، قد تكون شرا من قبل أن فوتت عليك ماذا؟ فوتت عليك خيرا. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها إيه؟ آخرها. شرها آخرها، آخر الصفوف. لكن هل يأثم الإنسان؟ يعني الشر يأثم الإنسان؟ لا، لكن نظرا لفوات الخير. نعم،
ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا، فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه، وهو نوع عقوبة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة.
حسرة أنه لم يكن في ميزان حسناتهم، حسرة أنهم لم يذكروا الله عز وجل فيه، فاتهم خير، فاتهم ما يحصل به الحسنات. نعم.
وخرجه الترمذي ولفظه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية لأبي داود والنسائي: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى،
يعني نقص وتبعه. نعم.
ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. زاد النسائي: ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. وخرج أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة.
طيب ليه يا أخواني؟ لأنه فاتهم من الأجور ما تفاوتت به المقامات وتفاضلت به المنازل. نعم.
وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله.
فأنت إذا لم تذكر مثلا أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا كذا، هل تأثم؟ ما تأثم، لكن أشك أنه فاتك خير عظيم، فإنك تندم يوم القيامة على هذا، فيكون هذا حصرة عليك يوم القيامة. نعم.
وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتني من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. وخرجه الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا حسر عندها يوم القيامة. فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقد روي عن ابن مسعود قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته.
نعم، فضول الكلام أي ما زاد عن الحاجة، فحسب امرئ ما بلغ حاجته، لأنك لو زدت على ذلك الله أعلم قد تقع في محظور، قد يقع ما تلام عليه. نعم.
وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام.
نعم، ولهذا حذر العلماء من فضول، يعني الزائد، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم، فضول المخالطة والصحبة، كل هذا ينهى عنه. نعم.
وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعينك من أمر دنياك.
يعني تتكلم. يعني إنما الكلام أربعة: الكلام الذي هو طيب وتأتيه، تذكر الله، تقرأ قرآن، تسأل عن علم، تتكلم فيما يعنيك، يعينك من أمر دنياك في مصالحك الدنيوية. ما حد ذلك أسكت واصمت. نعم.
وقال رجل لسلمان: أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت.
نعم.
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان.
إي والله. نعم يا إخواني، لأن ما يحصل الإنسان من هذا اللسان من سيئات إن أطلق له العنان كثير: غيبة ونميمة وإفساد بين الناس وسخرية بالناس ومفاس وشهادة زور. كل هذا باللسان يا إخوان، كل هذا باللسان، كما أنه ما أكثر الحسنات إن تكلم الإنسان به في الخير، في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في السؤال عن العلم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت.
على أن رأس الحكمة الصمت. على أن رأس الحكمة الصمت. سبحان الله. نعم.
وقال:
حتى ما يكثر الكلام الناس تقول هذا رجل خفيف، لكن الذي يتكلم بحساب وكلام معدود الناس تقول ما شاء الله هذا رجل عاقل، هذا رجل حكيم. نعم.
وقال
شميط
بن عجلان: يا ابن آدم، إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وهذا باب يطول استقصاؤه، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فذكر الحديث وفيه فقال: فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لابد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكانت
لا تأتي أن في موضع يتحتم عليك أن تتكلم وأن تظهر حقا وأن تنصر حقا فتقول: لا أنا أسكت، فالسكوت طيب والصمت طيب وكذا، وتأتي بآثار السلف في الصمت. لا، ليس هذا موضعه. فإذا كان الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان أخرس، كلاهما لا تتكلم بالباطل فهذا شيطان متكلم، ولا تسكت عن حق فإن هذا شيطان أخرس. فأنت شيطان إن تكلمت بباطل أو سكت عن حق، إما أنك شيطان متكلم أو أنك شيطان إيه؟ أخرس. إذن يتكلم الإنسان فينصر حقا، ويسكت الإنسان عن الكلام بالباطل. نعم.
وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني.
هذا هو المطلوب يا أخوان، فضيلة الصمت، أي عن الشر لا عن الخير، لا عن الخير. لأن النبي قال: فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الخير أمر بالكلام فليقل خيرا، أما الشر قال فليصمت، أمر بالصمت. يبقى الصمت متى؟ إذا كان عن شر، إذا كان لا فائدة فيه. إنما الإنسان ما يأتي عند موضع الخيرات والأمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله فيقول أصمت، لا، هذا من جهل الإنسان. نعم.
وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما حد ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال: سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، وقد سبق القول في هذا مستوفى. وتذاكروا عند الأحنف بن قيس: أيما أفضل، الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.
ولو قيل لكل مقامه، ففي الوقت الذي يندب الإنسان يطلب الإنسان بالكلام ونطق الحق فيه فيكون النطق أفضل، وأما الموضع الذي لا فائدة فيه فيكون الصمت أفضل، لكان هذا الأولى، فالصمت أفضل في بابه والنطق أفضل في بابه. نعم.
وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا، فقطع خطبته، فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به. فقال عمر: إن القول فتنة، والفعل أولى بالمؤمن من القول. وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر.
هذا كلام ابن رجب يقول: وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، نعم،
رضي الله عنه، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فاوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت. وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان ابن عبد الملك، وأن عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان ابن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل، والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال، يعني لا بد من الصمت والكلام.
نعم، لا بد من الصمت والكلام، فيكون الكلام في موضعه أفضل من الصمت، ويكون الصمت في موضعه أفضل من الكلام. نعم.
وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحد الحكماء إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث.
يعني أعجبه الحديث، يعني وجد في نفسه عجبا أو كذا فليسكت. واحد يتكلم ولباقة وكذا ثم دخل العجب لنفسه والناس يستمعون ويبكون وغير ذلك، فليسكت وليصمت، فإنه حينئذ يتحول من أجر إلى معصية إذا وجد الإنسان في نفسه شيئا. نعم.
وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته، لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا نسيني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك التي تأتيه المعونة من عندي. خرجه إبراهيم ابن جنيد.
فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. الله أكبر. من يا إخواني إن تكلم تكلم لي وإن سكت سكت لي. تكلم لله وسكت لله فكان عمله لله، ولهذا تتكلم لله عز وجل. لكن إذا دخل الشيطان عليك بالعجب وكذا وكذا فادفع هذا وواصل كلامك في الخير، لكن إن ضعفت وتملك الشيطان عليك ورأيت عجبا فاسكت، فإن هذا السكوت سيكون لله عز وجل. إذا الإنسان يجعل كلام الله وسكوت الله، فحياة الإنسان كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم.
وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه.
انتبهتم؟ يعني يريد أن يضبط لك القاعدة، يقول ما تأخذ أنت من هذا الحديث أن الصمت يكون مطلوبا مطلقا، لا، يكون مطلوبا في موضعه. والفقيه من جمع بين المقامات والأحوال، هذا هو الفقيه. نعم.
وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. وخرج الإسماعيلي من حديث علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العقوف. وخرج الإسماعيلي من حديث علي أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في الصلاة. وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صمات
يوم إلى ليل
يوم إلى الليل.
نعم، يعني قد كان مثلا ممكن في اليوم السابقة إن نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، لكن عندنا لا، إنسان ما ينذر الصمت. نعم، فليست عبادة. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمرأة حجت مصمتة إن هذا لا يحل.
سبحان الله، يعني إذا حجت المرأة أو رجل صامتا لا تلبية ولا ذكر ولا طاعة ولا دعاء، كيف يكون هذا الحج؟ هذا حج رسول الله؟ أبدا، ليس حج رسول الله، وإن كنا نعتقد أن حجه صحيح، لأنه ليس هناك قول في الحج من أوله إلى آخره واجب فضلا أن يكون ركنا، فضلا عن أن يكون ركنا. ليس هناك في الحج ولا في العمرة قول واجب فضلا عن أن يكون ركنا. ولهذا لو أن الإنسان نوى الدخول في النسك وهو الإحرام وصمت إلى أن يفرغ من عمرته أو من حجه بالتحلل أو بطواف الوداع في الحج فإن حجه صحيح، لكن فاته من الخير ما الله به عليم. نعم.
إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية.
صحيح.
وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال صوم الصمت حرام.
طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير. هذا الكتاب أوصي به أخواني نفسي وإخواني، هذا الكتاب جامع علوم الحكم، فيه علم غزير. لا تظن أن هذا كتاب أداب وكتاب، لا، كتاب أداب وكتاب اعتقاد وكتاب فقه وكتاب خلاف العلماء وكتاب، هذا الكتاب ثمين، هذا الكتاب مليء بالضرر. هذا نوصي بهذا الكتاب جامع العلوم والحكم، وكتاب صعب ليس سهلا، في مسائل صعبة ليس سهلة، تحتاج إلى قراءة على شيخ. هذا الكتاب نوصي به أنفسنا وإخواننا من الكتب التي لا ينبغي لطلب علم أن يهملها. نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.